نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل فيها بالحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطبعا مساءكم بالخير، وحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم في هذه الحلقة وفريق العمل بصحبته صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله جميعا، ونحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الحلقة، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين. نبدأ بالأخ الكريم عبد الله. طيب، هنا سؤال لفضيلة الشيخ عبر تويتر، يقول فيه السائل: فضيلة الشيخ، دخلت المسجد هذا اليوم العصر وقد فاتتني ولم أصلي صلاة الظهر بعد، فهل وجدت جماعة يصلون صلاة العصر، علما أن هذا المسجد تتعدد فيه الجماعات وهو مسجد على قارعة الطريق، وسأجد من يصلي بعد هذه، هل أدخل في نية صلاة الظهر ثم أصلي مع الجماعة الأخرى صلاة العصر، أو أصلي معهم صلاة العصر وبعد ذلك أصلي مع الجماعة الثانية صلاة الظهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه المسألة مبنية على وجوب ترتيب الصلوات الفائتة، هل يجب أم لا؟ والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وهو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، أن الترتيب للصلوات الفوائت واجب، ولا يسقط إلا بأمور: إما ضيق وقت الثانية، مثل لو قام إنسان آخر وقت صلاة العصر فإنه يبدأ بالعصر حتى لا تكون الصلاتان فائتتين. الأمر الثاني: إذا حضرت الجمعة فإن الجمعة فرض الوقت. والمسألة الثالثة: الجهل. والرابع: النسيان. هذه هي الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعلى هذا فإذا جاء الإنسان ووجد جماعة يصلون العصر، فهو يجب عليه أن يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، فإن دخل معهم بنية الظهر فلا حرج في ذلك ولو اختلفت النية، لأن الراجح أنه لا بأس باختلاف نية المأموم عن الإمام، كما هو الراجح واختيار ابن تيمية، وهو إحدى روايتين أحمد ذهب إليها الشافعي، والله أعلم.
شكرا الله لك فضيلة الشيخ. محمد معي، تفضل محمد معنا. أم تميم تفضلي. تفضلي يا أختي الكريمة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي بارك الله فيك.
لو سمحت بسأل الشيخ عن بالنسبة للعطور الموجودة في الأسواق الحين.
نعم.
يعني حكم استخدامها، هل يجوز، هل هي طاهرة اللي موجودة الآن في الأسواق؟ والسؤال الثاني بالنسبة لبقايا الطعام اللي تبقى في السفرة، يعني حكم، يعني أحيانا أنا أحاول أتحرز، أحيانا ما أستطيع.
نعم.
يعني حكم إذا ذهبت في السفرة وذهبت في سلة المهملات.
طيب.
يعني أنا أحاول بقدر الإمكان إني ألم اللي أقدر عليه.
طيب.
الباقي اللي يعني تالف ما أقدر.
طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم تميم، بارك الله فيك.
نعم.
شكرا لك. ولعلي يبدأ بإجابة الأخت الكريمة فضيلة الشيخ، تسأل عن العطور الموجودة في الأسواق، هل تحتوي على كحول يعني تكون هذه الكحول نجسة؟ تسأل عن العموم، نعم، عن طهارة هذه العطور، وهل هناك يعني عطور يعني طاهرة وعطور نجسة؟ نعم.
من المعلوم أن هذه العطور التي فيها مادة من الكحول لا تخلو من مادة تسمى مادة السبرتو، ومادة السبرتو مادة كحولية، وبعض العلماء يرى أن هذه المادة الكحولية حكمها كحكم الخمر، ومن المعلوم أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الخمر نجسة، فعلى هذا على قولهم قالوا إن الكحول نجسة فيكون هذه الأطياب نجسة. والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الخمر إنما نجاسته نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية، والدليل على ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم اتقوا اللعانين، قالوا ومن اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تلقى النجاسات في طرق الناس. ومن المعلوم أن الخمر لما حرمت أمر بزقاقها اللي هو الجرار، أمر بزقاق فأهرقت في زقاق المدينة، فدل ذلك على أن هذا الأمر إنما فعل دلالة على أن الخمر ليست بنجس. ثم إننا لو قلنا إن الخمر نجسة فإن الذي يظهر والله أعلم، ولهناك بحوث من الأطباء تؤيد أن المواد الكحولية اللي هو المادة المواد الكيميائية هذه الكحولية، لا وإن قلنا بأنها مادة كحولية لأنها لكنها تفرق بينها وبين الخمر، فالخمر مادة شربها في له يسكر لكنه ليس ضرره كضرر الكحول، لأن الكحول مادة سامة وإن أسكرت. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن مادة السبرتو الموجودة في الكحول لا تنجس، ولا بأس أن إنسان يضعها في ثيابه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
نعم بارك الله فيكم. معي محمد، تفضل. محمد معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
أحسن عليكم يا شيخ عبد الله. السؤال الأول بارك الله فيكم، ألا وهو القمار موجود الآن في الألعاب الإلكترونية لكنه لا يدفع مالا حقيقيا، يعني معنى أني لا أنا مثلا.
ارفع صوتك يا محمد، ارفع صوتك يا أستاذ، ارفع صوتك على طول. القمار،
السلام عليكم، حكم القمار في الألعاب الإلكترونية،
نعم،
موجودة في الجوالات والجوالات، لا أدفع مالا من جيبي يعني مالا حقيقيا، بل إني إذا حملت اللعبة يكون فيها مال أصلا، فهل يجوز أن ألعب القمار في هذا المال ومال حكمي يعني مال في اللعبة يعني لم أدفعه أنا؟
طيب في سؤال آخر محمد.
السؤال الثاني،
نعم،
توجيه الشيخ عبد الله وفقه الله، نجد بعض من ينتسب إلى العلم يتكلم في هيئة كبار العلماء أمام العوام ويفتت العوام أمام ضد هيئة كبار العلماء ومن هذا الباب، فما توجيهكم رعاكم الله؟
شكرا يا أخي، بارك الله فيك. أم عبد الله معي، تفضلي. أم عبد الله معي، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
لو سمحت بسأل الشيخ، أنا قبل يوم كنت قاعدة أنا وزوجي نسولف، فكنت أقول له، قال لي قبل 5 أشهر أنا كنت حامل وكنت تعبانة عند هدي، وحصل بيننا شجار، وجيت أبجي البيت بس ما فتح لي الباب، فكنت ورحت رجعت البيت، يعني ما صار بيني، رجعت البيت أهلي ما صار بيني وبينه شيء. فقاعدة أقول له أنا سولف وياه قبل يوم أو يومين، قلت له، قال لو أني فاتح لي الباب ذاك الساعة كان قلتي طلقني طلقني، قلت له وانت كان شو بتقول؟ قالي كان بقول طالق طالق طالق. بس فما طيب. ادري الحكم مع انه ما طلقني يعني هو ذاك الوقت.
طيب هو صف لك واخبرك عن يعني فيما كان من المفترض ان يكون يعني لو حصل
يعني.
طيب
السؤال
يعني
انها هل يقع الطلاق؟
طيب انت تسمع تسالين عن الطلاق، هل يقع هذا بهذا الشكل ولا لا؟ طيب شكرا يا عبد الله، بارك الله فيك. ناصر معي، تفضل. أخي ناصر تفضل.
طيب
تفضل يا أستاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أستاذ أحمد، سعد الله مساك.
ومساك بالخير والبركة يا أستاذ.
بسأل الشيخ الله يرضى عليك عن سؤال الناس بعضها بعض، يعني مثلا يجي شخص يقول يا فلان أسألك بحق فلان أو بحق والدك عليك أو أدخل عليك أدخل على والدك في قبره حين يكون الأب ميت، إيش حكم هذا السؤال؟ هل هو من نوع التوسل المحرم اللي مثل التوسل في تجاه نعم. الله عز وجل طيب. أم أنه مباح؟ ليت الشيخ يحرر لي المسألة هذه باختصار.
أبشر أبشر يا أخي ناصر، شكرا لك، بارك الله فيك. روان معي، تفضلي أختي روان.
ألو،
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا روان.
لو سمحت شيخ، أبي رقمك
خاص. طيب، لك موقع الشيخ ممكن توصلون معه في الموقع؟
الرقم العادي اللي يوجد بالنت،
يعني يوجد للشيخ رقم للإفتاء ومتاح يعني في النت، ممكن تدخلين يا أختي الكريمة روان وتجدين رقم الشيخ، لرقم عام يجيب الشيخ فيه عن بعض الأسئلة والاستفسارات وهو متاح في الشبكة. عبد الله من ليبيا، تفضل. عبد الله من ليبيا، تفضل. طيب، أما عبد الله تفضلي معنا. طيب، أعود لسؤال من تميم الأخير والثاني، تسأل عن بقايا الطعام فضيلة الشيخ، وأشكره أنا على حرصها على هذا، على حفظ النعمة والاعتناء بها وتقديرها حق قدرها. تسأل عن بقايا الطعام التي تساقط أحيانا على سفرة الطعام وتذهب، تقوم عني أبذل كافة جهدي في ألا يتساقط شيء.
أولا، من المعلوم أن كما قال السلف كابن مسعود وغيره، إن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، وإن من شكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يضعها في موضعها الصحيح. فإذا أكل الإنسان فإن أكله ينبغي أن لا يكون فيه إسراف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة. ولا شك أن الذي يبقى من الطعام إذا كان كثيرا وربما كان منتفعا به، فإن ذلك يدل على أن الإنسان قد أسرف في أكله، فالواجب على الإنسان أن يحتاط في ذلك. فإذا رأت المرأة جزاها الله خيرا أن طريقة أكلهم قد يزيد على الأمر المعتاد، فينبغي لها أن تقصر في هذا. والأمر يحتاج إلى اهتمام من قبل رب الأسرة ومن قبل المرأة ومن قبل الأولاد جميعا. فينبغي أن يذكر الناس أن الله سبحانه وتعالى حينما سهل هذه النعمة علينا فإنما أراد منا أن نشكره، وشكره يكون بأمور، من ذلك أن نشكره باللسان ونشكره بالجنان ونشكره بالأفعال. ومن الأفعال أنه إذا بقي شيء من الطعام فإنه ينبغي أن يهذب ويعطى الفقراء. وحقيقة إن أشكر فإنما أشكر الأحياء التي يوجد فيها جهاز للتبريد مثل الثلاجات التي توضع بجانب المساجد، فيوضع فيها المتبقي من الأكل، وينبغي أن يوضع هذا الأكل بطريقة لبقة، بطريقة تقبل الناس أن يتقدموا إليها ويأكلوا، فهذه تؤجر عليها. أما الأمور الثانية التي قد يصعب تنظيفها فإني أقول تجمعها وتعطيها البهائم، فإن إعطاء مثل هذا للبهائم فإنه نوع من الشكر، أما وضعها في الزبالات فهذا من الإشكال. وأعرف كثيرا من الأحياء يوجد أماكن فضائية في بعض الأحياء تعرف الطير، وهذا من رحمة الله، تعرف الطير أماكن مثل هذا، فتنتظرك في كل صباح وفي كل مساء هذا الأكل الذي أحيانا قد لا يستطيع بني آدم أن يأكلوه، فيضع في مثل هذه للبهائم والطيور، فهذا إن شاء الله يكون نوع من شكر الله سبحانه وتعالى ونعمته.
نعم، بارك الله فيكم. محمد يسأل عن القمار في الألعاب الإلكترونية، يذكر بأن هناك أموال وكذا ألعاب، يعني هي مبنية على لعبة القمار وهي صورية.
نعم، بعض أهل العلم يرى أن المقصود بالمعاوضة هي المعاوضة الذي يحصل معها منفعة، هذه المنفعة إما أن تكون بمال وإما أن تكون بمنفعة ثانية عمل. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الأعمال القمارية التي يوضع فيها المال لفلان إلكترونيا فإنه ليس فيها بذل للمال ولا شيء، والذي يظهر لي والله فيها أعلم فيها أن الأصل فيها الجواز. ولكن إذا كان فلان اشترى هذه اللعبة، وهذه مهم، اشترى لعبة وهذه اللعبة له فيها 20 مرة، وأنا اشتريت اللعبة ولي فيها 20 مرة، ثم بدأنا نتراهن وأنا لا تلعبني إياك، فإذا غلبتك أخذت منك بعض ألعابك، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنك حينما اشتريت اللعبة اشتريتها 20 مرة تلعبها، فإذا أخذت منك بسبب المغالبة والمسابقة صارت هذا نوع من القمار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد وغيره: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني لا عوض إلا في هذه الأشياء، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يسأل محمد أو يريد توجيه فضيلتكم لأولئك الذين يتحدثون عن أصحاب الفضيلة هيئة كبار العلماء ويتناولونهم أحيانا بشيء من النقد أو في مجالسهم، ويذكر يعني أن هذا الأمر يعني قد يتجاوز الإنسان فيه إلى المحرم، خاصة مع أولئك الرجال الذين أثنوا أعمارهم في طلب العلم وتعليمه وتدريسه.
من المؤسف يا شيخ أحمد أن تجد مثل هذا موجود وظاهر، سواء كان في الاجتماعات العائلية أو كان في برامج التواصل الاجتماعي أو كان في بعض برامج الواتساب أو غيره. ونجد كثيرا من بعض الإخوة أحيانا يجعل الملامة على أهل العلم حينما كانوا يراعون الفضيلة ويحمون المجتمع من وقوع في بعض المنكرات، وربما لم يتأهب المجتمع بعد في مثل بعض الأشياء، فيمنع من باب فتوى سد الذريعة أو من باب تغير الزمان والمكان. ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن من المسائل التي يذكر فيها تغير الفتوى بحسب الزمان والمكان الأمور التي قد لا تضبط بضوابط، فإذا جعلت في ضوابط شرعية محمية فيها السياج التي يحمي الأعراض وغير ذلك، فإن هذا قد لا يكون في خلاف أصلا. فلعلي أذكر مثال بعض المسائل التي أحيانا يمنعها بعض العلم سدا لذريعة، ثم يأتي بعض الزمان فيبيحونها، إنما منعوها لأن الزمان لم يتهيأ إلى المشاكل والمصائب والعظائم التي قد لو أفتوا بها قد لا يكون المجتمع مهيئ لمثل ذلك فتقع فساد. فإذا وجدت أنظمة تحمي هذه الفضيلة ووجدت أنظمة تحمي الناس من أعراضهم، فإنه قد لا يكون ثمة خلاف أصلا، لأن المقصود من ذلك هو حفاظ على الفضيلة وحمايتها. والذين قالوا بالجواز أو الذين قالوا بالتحريم إنما نظروا إلى المصالح، فقد يغلب ذلك الجانب المصلحة وقد يغلب ذلك الجانب المفسدة. والقاعدة في ذلك أنه ليس كل مفسدة منعت منها تمنع منها الشريعة، وليست كل مصلحة تبيحها الشريعة، وإنما المقصود أنها إذا تساوت المصالح والمفاسد أو غلبت المفاسد فإننا نقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو كثرت المصالح على المفاسد فيباح فيها المصالح وتمنع منها المفاسد ما أمكن. ولهذا يقول ابن تيمية والشاطبي رحمه الله يقول: وكل ما ترجحت مصلحته أبيح وإن كان ثمة مفسدة، وكل ما ترجحت مفسدته حرم وإن كان ثمة مصلحة. فالقاعدة في هذا إنما مناطها لأهل العلم، وأما الناس فإنهم سرعان ما يعيب إلى ما لا علم لهم به. ولما أمرت عائشة رضي الله عنها أن يؤتى بجنازة سعد بن أبي وقاص ليصلى فيها في المسجد عاب بعض الناس لذلك، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في جوف المسجد. فالمقصود من هذا أنه ينبغي للناس أن يراعوا حرمة أهل العلم، والذين شاخت لحاهم في خدمة العلم وأهله، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه العظيم الرد على الجهمية عن أهل العلم: ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. والواقع شيخ أحمد أحيانا يكون فيه نوع من تصفية الحسابات، نوع من الابتذال يكون في قلبي على أحد، فإذا وجدت الفرصة حملت كل المصائب على مثل هذا، مثل ما يقول نسمع ويسمع الآخرون حينما نقول أننا منعنا من التطور والتطوير إنما بسبب علمائنا. هذا ليس بصحيح. علماؤك ما قالوا لك لا تدرس الأمور التطورية والأمور الطبية وغيرها، ما منعوك من هذا، إنما قالوا ولم يمنعوا كل شيء، هم قالوا كل أمر لا بد فيه من وضع ضوابط ولا بد فيه من وضع أمور. والدولة رعاها الله قد ذكرت أنها حامية الشريعة وحارسة الشريعة، فالحمد لله رب العالمين أن الله سبحانه وتعالى حمى هذه البلاد بولاة أمر يراعون أحكام الله سبحانه وتعالى ولا يخرجون عن أهل العلم وأن آرائهم. والحمد لله الذي جعل في هذه البلد من أهل العلم الربانيين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ولا يوقعون عن رب العالمين إلا بما يدينون الله به ويرون أن ذلك هو الأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والناس ما أسرع الناس إلى ما يعيب لهم به. فالإنسان كما أنه لا يجوز له أن يفتي بناء على إرضاء لبعض الناس، فإنه لا يجوز له أيضا أن يفتي بالإباحة لإرضاء بعض الناس. فالدين الله واحد، فلا يجوز له أن يرضي العامة على سبيل الخاصة، ولا يجوز له أن يرضي الخاصة على سبيل العامة. فالمسألة مسألة دين، فمتى استطاع الإنسان أن يتحمل هذه الأمانة التي أوكلها الله لأهل العلم أنه يفتي بما يدين الله به فإنه يتحمل ذلك وهو على خير. إن أفتى بما يدين الله به وأخطأ فإنما له أجر، وإن أفتى بما يدين الله به ووقع على صواب فهو على خير، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن حكم فأصاب فله أجران. ولهذا فإننا يجب علينا أيها الإخوة أن نراعي لأهل العلم حقهم. واليوم شيخ أحمد بدأ الناس أو سمعنا كثيرا من الناس لا يبالي بأهل العلم، وربما يقول ليس هذا زمانكم، وهذا كله ليس صحيح. الأمة وهذه البلد وهذا الدولة حماها الله ورعاها، إنما بنت دينها على كتاب الله وسنة رسوله، واجتهدت في ذلك ما تستطيع. والإنسان قد يجتهد وقد يبذل قصارى جهده، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين وأن يوحد صفوفهم وأن يجعلهم للكتاب ماضين وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعين.
آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم خالد. تفضلي. تفضلي أم خالد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
الله يجزاك خير يا شيخ. أسألك من قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
نعم.
الذنب حتى الكبائر.
طيب،
الله يجزاك خير.
أنت تسألين عن تكفير الذنوب إلا الدين؟
أيوة.
يعني هل تدخل بذلك الكبائر في التكفير؟
كبائر الذنوب. نعم.
طيب،
الله يسعدك.
شكرا يا أم خالد، بارك الله فيك. أبو إبراهيم، تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم.
الله يسلمك. في استفسار الله يسلمك يا شيخ عبد الله، حيال صيام يوم عاشوراء الذي مضى من يومين.
نعم.
يرد استفسار حيال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري، إن إن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. يسأل من بعض يعني السؤال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر المدينة وبكث بها 10 سنوات.
نعم.
وهذا الحديث ورد في آخر سنة في حياته.
نعم.
يعني بقيت إلى قبل أصومن التاسع، وتوفى عليه الصلاة والسلام قبل أن تكتمل للسنة الثانية.
نعم.
الإرادة الإشكال في الورد في الحديث حيال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بقيت إلى قبل أصومن التاسع، وخالف اليهود صوموا يوما قبله وفي رواية أخرى يوما بعده.
نعم.
ثم أنه لما جاء إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء.
نعم. طيب،
إشكال حول هذا، يعني لما جاء المدينة والمدينة مكث بها الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات.
نعم. تسعى عن الفترة يعني الزمنية، 10 سنوات هذه التي من أول القدوم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم نعم. وإرادة الحديث في آخر حياته على الصلاة والسلام.
طيب، تسمع إجابة إن شاء الله.
تحرير المسألة أو تحرير حتى يتضح الامر فيها. جزاكم الله خير وكتب الله
اجر. ابشر ابشر. شكرا لك يا شكرا ابو ابراهيم. ام عبد الله معي. تفضلي ام عبد الله. تفضلي ام عبد الله معي. تفضلي ام عبد الله. معي ام عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ارفعي صوتك طال عمرك. تفضلي بالسؤال.
عندي سؤال، هل لبس النقاب مع تغطية عند الإحرام يجوز؟ لأن كثير الكلام يقول يعني لبسه لازم ما يلبس مقصود واحدة أو أنه يغطى الغطى فوق.
ما هو واضح صوتك أم عبد الله، الله يحفظك.
أقول لبس النقاب مع تغطية عند الإحرام هل يجوز؟
لبس النقاب،
لبس النقاب اللي يلبسونه الحريم العادي هذا.
قصدنا لبس نقاب.
نعم. موضوع
كلامي. لبس النقاب ووضع الحجاب ووضع غطاء عليه.
اي نعم.
طيب،
وهل يجوز للمرأة أن تعطى أموال الصدقات والزكوات لأنها تأخذ معها التقاعد تجمع به مال تجمع به بيت يعني؟
كافية التقاعدي هذا لها؟
هي مطلقة وعندها يمكن فوق 7 أولاد.
لكن أقصد أنا أقصد هل هي
في بيت ورقة تقريبا.
يا أختي الكريمة، الراتب التقاعد اللي يدخل عليها يكفيها وبناتها ولا ما يكفي؟
لا لا، أبنائها عند أبوها بس تجمع لها الصدقات والزكوات تشتري لها بيت يعني خاص بها.
هي محتاجة يا أم عبد الله ولا ما هي محتاجة؟ ولا يكفيها الراتب التقاعدي؟
لا هو القصد من هذا أن تشتري لها بيت ولا إن شاء الله تكفيها
من أجل شراء بيت؟
اي نعم اي نعم.
طيب شكرا لك بارك الله فيك.
مع أبنائها بعدين تعرف المرأة إذا هي مطلقة يحتاج لها أبنائها يكون لها إسمها.
طيب تسمعين إجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم عبد الله. كذلك أم عبد الله أعطني تفضلي. تفضل يا عبد الله. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم فابقوا معنا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة
جديد. شماغ البسام غترة بلس، بياض اللون وخفة الوزن. غترة بلس، المعنى الحقيقي لغترة بيضاء.
مكنون. يا صاحب القدر الكبير أراك في صوتك الحاني يفيض نداك. بكلام ربي صرت ملء عيوننا طيفا حبيبا فاح منه شذاك.
الآن ولعملاء شبكة المجد في السعودية، جدد اشتراكك لمدة عام فقط ب 555 ريال سعودي، أو جدد اشتراكك لمدة عامين فقط ب 888 ريال سعودي.
شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. حياكم الله الشيخ عبد الله. هنا الأخت أم عبد الله تسأل تقول لنا يعني حصل بيني وبين زوجي قبل 5 أشهر خلاف وذهبت إلى أهلي، ثم أتيت في أحد الأيام وطرقت وحاولت أن أدخل البيت لكني لم أستطع الدخول ورجعت إلى بيت أهلي. ثم قبل يومين سولفت قصصت هذا الأمر على زوجي، قال لو أنك ذاك اليوم دخلتي علي لا قلتي يعني مثلا لا يعني تطور النزاع وقلتي طلقني. سألته قالت يعني لو قلت لك أنا كل يوم طلقني ماذا ستقول؟ قالت كنت سأقول أنت طالق طالق طالق. تسأل هل يقع الطلاق في هذا الحال؟
كنت سأقول نعم. طالق 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 ولا يقع الطلاق، ولا ينبغي الإنسان أن يتوسع في مثل هذه الوسوسة، لأن الشيطان حريص وربما أشغل قلب الإنسان وقلب الزوج وقلب الزوجة حتى يدخلهما في أمور قد لا يتذكر عواقبهما. والشيطان كما قلت حريص على فراق الزوج بزوجته أو عدم استمتاع الرجل بزوجته أو عدم استمتاع الزوجة بزوجها بمثل هذه الأمور، فلربما أدخلهم في دوامة لا تنتهي. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الشيطان يضع عرشه ما بين السماء والأرض ثم يدني جنوده ثم يقول ما صنعت، فيقول أحدهم ما تركته حتى فرقت بينه وبين صاحبه، قال ما صنعت شيئا، ثم يأتي الآخر قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، ثم يناديه فيقول أنت أنت فيقيمه على عرشه. فهذا يدل على أن الشيطان حريص على أن تبقى على ألا تبقى الأسرة على وئام واجتماع كلمة، فينبغي أن نقطع دابر الشيطان كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
شكر الله لك فضيلة الشيخ. ناصر يسأل عن بعض الناس الذين يقولون أسألك مثلا بوجه فلان نعم. أو داخل على الله ثم على والدك في قبره أو داخل على الله ثم عليك أن تجيب عن هالأمر هذا.
أما القول أسألك بحق فلان
نعم.
فهذا السؤال بحق فلان الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى وأعلم أن ذلك لا يجوز، وهو قول جمهور أهل العلم. وأما ما جاء في قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام في قراءة حمزة، فإن ذلك ليس معناه القسم بالله والقسم بغير الله، وإنما معناه أنه أسألك بما من باب السبب وليست من باب اليمين كما ذكر ذلك ابن تيمية. وقد كان عبد الله بن جعفر إذا طلب من علي بن أبي طالب شيئا سأله بحق جعفر عليه، وليس هذا من باب الإقسام على الله سبحانه وتعالى بغير الله، الإقسام بغير الله، وإنما هو نوع من السبب. فالإنسان فالرحيم لها حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم تعلقت بعرش الكعبة فقالت هذا مقام العائد بك، قال ألا يسرك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وعلى هذا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يقول أسألك بحق فلان أو غير ذلك، لأن هذا من البدع ولا يجوز. وأما إذا قلت بحق سأل المثال هذا الذي ذكرته الشيخ أحمد اللي يقول الله ثم فلان
نعم.
فهذا ليس من باب القسم، وإنما هو من باب تذكيره بحقه، كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول لفاطمة. ففرق بين الإقسام وغير ذلك من أشياء. والأولى بالإنسان ألا يذكر مثل هذه الأمور، لأن مثل هذه ربما تقع شبهة ولو لم يكن فيها، إلا أن سامع لها سامع لمثل هذا ظن أن ذلك من باب القسم بغير الله، وهذا لا ينبغي أن يكون، والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا أم خالد تسأل عن غفران الذنوب للميت وتكفير ذنوبه إلا الدين كما ورد في الحديث، فهل يدخل في ذلك تكفير الكبائر؟
الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر إلا الدين، فإن جبريل أخبرني بذلك. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث أصحابه على ألا يبقى لأحد له عليه حق إلا وفاه. وقوله إلا الدين، فهذا جعل بعض أهل العلم يقول إن الدين لا يغفر، ولكن إذا كان الإنسان قد أخذ هذا المال يقصد بذلك أن يسدده، فإن الله سبحانه وتعالى يرضي الدائن يوم القيامة حتى يرضى عن المدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومعنى أدى الله عنه أي أن الله تكفل بإبراء ذمة هذا المدين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وأما أن هل الكبائر تكفر بالحسنات مطلقا، فالذي يظهر والله أعلم وهو مذهب جمهور أهل العلم على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، كما ذكر ذلك جمهور السلف من الجمهور السلف والخلف، والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم أبو إبراهيم يسأل عن صيام عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود يصومون فقال أنا أولى نحن أولى بموسى منكم فصامه، ثم يسأل عن صيام التاسع، يقول لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. هذه الفترة الزمنية بين قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بعد قدومه؟
هذا سؤال جيد وسؤال دقيق. يجب أن نعلم أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن قريش كانت تصوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان صيامه في المدينة في مكة كان على سبيل الاستحباب، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد اليهود تصومه فأمر بصيام، وكان ذلك على سبيل الوجوب. ثم لما فرض الله صيام رمضان وهو في السنة الثانية، يعني صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء على سبيل الوجوب سنتين أو أقل من سنتين، فقال من شاء صامه ومن شاء افطره، فجعل ذلك على سبيل اختيار الاستحباب وليس على سبيل اختيار المباح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم عاشوراء فقط حتى كان في آخر السنة، لماذا؟ لأنه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى اليهود أهل الكتاب يفعلون شيئا والوثنيون من كفار قريش يفعلون شيئا، أحب صلى الله عليه وسلم أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يأتي فيه نهي. فلما كان صلى الله عليه وسلم في مكة وكانت قريش
تصوم،
لا كانت قريش تفرق شعرها
في عاشوراء
شعرها نعم. شعرها تفرق نعم. قريش تفرق
نعم.
واليهود والنصارى إيش يسدلون
نعم.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب ولا يوافق
كفر قريش.
فلما على كعب الإسلام وذهب الوثنية قريش ذهبوا وأسلوا دخلوا في الإسلام أراد مخالفة اليهود فكانت اليهود تستل فبدأ صلى الله عليه وسلم يفرق والحديث في الصحيح كما في حديث ابن عباس وحينئذ نقول مثل هذا لما كان صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصومه ولما كان بالمدينة كان يصومه فلما على كعب الإسلام وظهر الدين الله سبحانه وتعالى الأديان كلها ولم يبقى إلا دين نبينا دين الله سبحانه وتعالى وأهل الكتاب أحب أن يخالف أهل الكتاب فيما وافقنا فيه ولهذا فإن موافقة أهل الكتاب في أمر من أمور الجبلة أو من أمور الدين فإنه يستحب لنا مخالفتهم فيه مثال أمور الجبلة كالشيب فإن الشيب أمر جبلي وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فكانت هذه المخالفة لما كانت هذه موافقة جبلية كانت المخالفة على سبيل الاستحباب وكذلك هنا لما وافقناهم في العبادة وهي الصلاة استحب لنا أن نخالفهم في صفتها فنصلي أحيانا بالنعل لأن اليهود لا يصلون بنعالهم وكذلك لما وافقناهم في أن نصوم عاشوراء استحب لنا المخالفة وكان اليهود لا يصومون عاشوراء فاستحب لنا أن نخالفهم فنصوم يوما قبل أو يوما بعده ثم إن مسألة صوم يوما قبل أو يوما بعده وخالف المشركين فهذا حديث ضعيف يرويه محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي بن أبي بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده وهو حديث ضعيف لأن في سند محمد بن أبي ليلى ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل أراد بذلك أنه لما وافق أهل الكتاب في هذا الصيام أحب صلى الله عليه وسلم بعدما على كعب الإسلام أن يخالف أهل الكتاب فيما وافقناهم في أمور العبادة فقال لئن بقيت إلى قبل أصومن التاسع يعني مع العاشر وبهذا تتضح الأمور جميل. والله أعلم
شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذا الإيضاح أم عبدالله تسعى عن لبس النقاب ووضع غطاء عليه للمحرمة
نعم بعض الأخوات تظن أن المنهي هو ألا يرى الرجال للمحرم عينيها ألا يرى الرجال عيني المحرم وهذا خطأ المقصود أن المرأة إحرامها في وجهها وإحرام الرجل في رأسه وقد جاء في ذلك حديث مرفوع ولا يصح والصواب وقفه على ابن عمر كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كما رواه الدارقطني من حديث نافع عن ابن عمر أنه قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها والمرأة لا يجوز لها أن تلبس على وجهها شيئا كالنقاب وكالبرقع وكاللثام وكالكمامة لأن ذلك يعد لباسا على الوجه سواء وضعت بعد ذلك غطاء أو لم تضع فالمقصود من هذا أن المرأة ممنوعة أن تنتقب أو أن تضع على وجهها شيئا كالنقاب الذي يشد على بعض الوجه ويظهر بعض العينين ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة ولا تنتقب ولا تتبرقع ولا تتلثم ولتلبس بعد ما شاءت من ألوان الثياب وقد جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة فدل ذلك على أن المرأة ممنوعة من أن تغطي على وجهها وأما السدل الذي يكون من الأعلى فلا حرج حتى لو كان بعضه أعلاه خفيف وأسفله ثقيل فلا بأس بذلك لأن هذا ليس من باب لبس على الوجه أما الذي يكون على اللبس على الوجه كالغطاء وكالنقاب وكالبرقع فهذا هو الممنوع والله أعلم
شكر الله لكم فضيلة الشيخ أنس أبو مالك يقول فضيلة الشيخ إذا ضاق علي وقت الظهر وأنا مقيم هل أصلي بالتيمم أم أجمعه مع العصر بالوضوء
يعني هو مقيم يقول
إيه نعم
شلون مقيم مسافر يعني
لا مقيم ليس مسافرا
ما
عنده ماء
ما عنده ماء
لكن سيجد الماء وقت صلاة العصر هل يؤخر صلاة العصر ويجمعها مع يؤخر الظهر ويجمعها مع العصر
ذهب بعضها للعلم إلى أن الصلاة بالوضوء ولو كان مع تأخير الوقت أفضل من الصلاة بالتيمم مع أول الوقت ومن ذلك أيضا الجمع فإذا كان صلاته بالجمع سوف يؤدي ذلك إلى أن يجمع بطهارة فإنه لا بأس والذي يظهر والله أعلم على أن الأفضل أن تصلى الصلاة بوقتها في أول وقتها لحديث ابن مسعود كما عند في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العبادة أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها وقد جاء في حديث الحاكم الصلاة في أول وقتها فإذا صلى في التيمم الظهر ثم صلى في العصر بالماء فهذا أفضل والله أعلم
نعم شكر الله لكم فضيلة الشيخ معي متصل طيب هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخت الكريمة عبر تويتر، تقول فيه بأنها تحضر إلى دوامها في مدرسة، ويقومن الزميلات أحيانا بتناول بعض الزميلات الغائبات بشيء من التعليق وشيء من السخرية، تقول الحبية يعني هي يعني سخرية متبادلة بين الجميع مع رضا الناس، يعني مع رضا المجموعة بهذا الأمر، حتى إذا حضرت من الغد نذكر لها بأننا قلنا كذا وكذا، هل هذا يجعل الغيبة؟
هذا سؤال جيد. يجب أن نعلم أن الغيبة فيها حقان، حق الله سبحانه وتعالى وحق المغتاب، فإذا تنازل المغتاب بحقه فإن حق الله قائم. ولهذا بعض الناس يقول اغتابوا، إذا قلنا لفلان لا تغتابوا قال هو راضي ويعلم بذلك. حتى لو كان يعلم بذلك فإن ثمة حق هو حق الله تعالى، وعلى هذا فلا يسوغ ولا يجوز للإنسان أن يغتاب أخاه الذي قد غاب، لأنه قد يرضى المغتاب أن يغتاب في مجلس ما لا يرضاه أن يغتاب في مجلس آخر، والتوسع في مثل هذا مدعاة إلى الانفتاح في مثل هذا. ولهذا فإني أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يغتاب أخاه أو تغتاب المرأة أختها إذا كانت غائبة في المجلس، ولو ادعت بعد ذلك أنها راضية بذلك، لأن هذا يبقى حق الله قائما ولا يجوز، والله أعلم.
نعم، شكر الله لكم. عبد الله معي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أسأل الشيخ عن حكم استخدام جوزة الطيب، هي واحدة من البهارات كنا نستعملها وبعدين عرفنا أنه فيها حرمة، والمشكلة أنه يعني كثير من البهارات دحين الجاهزة مكتوب يعني في الأشياء تلاقي بهارات ما تعرف هل فيها جوزة الطيب ولا لا.
جوزة الطيب
هي اسمها جوزة الطيب.
نعم. أيوة. وش فيها هذه جوزة الطيب يعني؟
والله أنا سمعت مقطع الشيخ يقول إنها فيها مادة مسكرة.
نعم.
بس واحنا نستخدمها يعني اصلا في البيوت نستخدمها، بس عايز اعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا. والمشكله انه في بهارات جاهزه يعني يكون مثلا خلطه الكاري المعروفه ساعات تكون فيها جوز الطيب، بس كثير من الاحيان ما يكون مكتوب تفاصيل البهارات الموجوده.
نعم.
او حتى لقيتها في كاتشب مكتوب.
طيب.
انه
طيب تسمع رجاء
ما العمل.
شكرا عبد الله، بارك الله فيك. ام محمد معي، تفضلي. أم محمد معي، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أسأل عن سؤال يا أخي.
تفضلي يا أختي.
زمان وأنا صغيرة يمكن ما أعرف الحكم ما أعرف شيء، يعني زوجي برمضان جامعني في رمضان، يعني وأنا ما أعرف الحكم إني دفعته، بس إني أعرف إن الشيء هذا حرام بوقت رمضان، يعني وقت إن رمضان حرام، ما أدري وش حكمه ولا أعرف شيء، بس إنه هو دفعته أنا ماني بغت يعني راضي، بس إنه هو دفعني.
يا أم محمد الله يحفظك، تسألين عن ماذا في رمضان؟
أنا رمضان عن الجماعة. نعم. الجماعة في رمضان، وأنا صغير يعني ما أعرف حكمه، يعني ما أعرف حكم شيء يعني.
ما تعرفين الحكم؟
ما تعرفين. لا ما أعرف الحكم.
إنه حرام ولا ما تعرفين؟
ما تعرفين إنه حرام ولا ما تعرفين إنه فيه كفارة؟
لا ما أعرف إنه فيه كفارة، وأنا أعرف إنه أنا أدري إنه بأيام رمضان حرام، يعني أنا ما أسوي شيء، بس إنه يعني دفعني غصب يعني.
طيب.
يعني أنا ماني مطاوعة له يعني، بس إني ما هاوشت ما قلت شيء.
لكن تعرفين إنه حرام هالأمر في نهار رمضان.
إيه بس ما أعرف حكم الكفارة، ما أعرف. طيب. الكفارة ولا أعرف.
طيب.
يعني وش اسمه أي حكم يعني بالحكم، أنا اللي أعرف حكمه هو جهلتني يعني.
برسلها. تسمعين إجابة يا محمد، بارك الله فيك، شكرا لك. أبو سعد معي، تفضل. تفضل يا أبو سعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبا سعد، بارك الله فيك.
طيب فضيلة الشيخ الله يحفظك، هل يجوز ذكر محاسن الميت، ذكر محاسن الميت وضعها في فيديو كليب والتغني بها
في فيديو كليب؟
نعم فيديو كليب، وضع الحسن الميت في فيديو كليب والتغني بها وجعلها في أشعار، ويعني كأن فيها أحزان وتذكير بالأحزان وغير طيب. ذلك.
طيب هو رثاء يعني وضع فيه مسجل
لا فيديو كليب، فيديو كليب ويوضع في الجوالات وتنشر بين الناس يعني.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله، شكرا يا أبو سعد. ميمن معي، تفضلي. أمي من ليبيا، تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
هل يجوز تصدق على المقاتل الموتى صدقه التطوع؟
صدقه التطوع عن ماذا؟
على مغاسل الموتى مغسله.
طيب
نصدق بمال عليها.
طيب
سؤال ثاني يا
شيخ. نعم.
سؤال ثاني، هل يجوز للداخل على قوم وهم جلوس ان يطاف ثم ينتهي لتقبيلهم؟
هل يجوز لمن دخل على قوم وهم جلوس ان
يصافحهم وينحني لتقبيلهم؟
يصافحهم وماذا يفعل؟
ينحني لتقبيلهم.
او نعم. طيب شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخت الكريمة أم عبد الله تسأل عن، أو قبل ذلك أم عبد الله لها سؤال عن امرأة تقول بأنها مطلقة ويعني يأتيها تتقاضى راتبا تقاعديا ويجمع لها مال من زكوات وصدقات حتى يشترى لها بيت.
مسألة شراء البيت من الزكاة مسألة في وقع فيها خلاف، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن المرأة إذا لم يكن عندها مال تستطيع أن تستأجر أجارا، يعني بحيث يكون لها راتب تستأجر، وليس عندها مال لتستأجر وليس عندها مال لأن تشتري بيتا، فإذا جاء رجل فاشترى لها بيت بما يصلح لمثلها، فالذي يظهر لي والله أعلم أن ذلك لا بأس، لأن السكن من الضروريات، وهذا هو فتوى اللجنة الدائمة، لأن وهو قول الحنفية وهو رواية عند الإمام أحمد. ولهذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن شراء منزل معتاد لا بأس بذلك. وأما قول بعض الفضلاء أن ذلك مال كثير، فالمقصود ليس المقصود بقليل أو كثير، فالمقصود أن نغنيهم. وهذه من المسائل المهمة. بعض الناس إذا كان عنده زكاة يا شيخ أحمد تجد أنه يقسمها إلى عشرات أو إلى خمسات أو إلى خمسينات أو ألف ريال، فيعطي الفقير ولا يغنيه. والمقصود من الزكاة أن تغنيه سنة فأكثر حتى لا يكون فقيرا، وأما أن تعطيه مالا قليلا من الزكاة فربما صرفه في فاتورة جوال أو غير ذلك فلا يستفيد والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم عبد الله تسأل عن حكم استخدام، تقول من مكونات البهارات وهو مكون رئيسي فيها جوزة الطيب، وهو يعني كما ذكرت بأنه يسكر أو فيه شيء من الـ يعني الـ هي يعني النبتة كثيرها مسكر كما ذكروا، فهل يعني يجوز استخدامها في هذه البهارات؟
والله ما أعرف إذا كانت هي مسكرة أم لا. أما جوزة الطيب فهي معروفة نبات معروف، لكن هل هي مسكرة أم لا الله أعلم بذلك. ولهذا المسألة مبنية على معرفة هل هي مسكرة أم لا. وجوزة الطيب الشأن في الثمرة نفسها في اللي احنا نسميها النواة، هي التي يصنع فيها لشيء كما يقولون أنها كما يقول محسنات تقول تنفع الدورة الدموية وتنفع غير ذلك. فالمسألة مبنية على هل هو تسكر الله أعلم بذلك والله أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أم محمد تسأل عن إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان وقد يعني كانت تجهل الحكم، حكم هذا الأمر، تجهل لا تعلم بحرمته ولا تعلم أو تجهل الكفارة.
العلماء رحمهم الله يقولون من شروط الكفارة العلم والذكر والاختيار، والعلم ضده الجهل. فإذا كان الإنسان يجهل الحكم، يجهل أن ذلك محرم، فإنه حينئذ لا بأس بذلك. وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى روايتنا أحمد اختارها ابن تيمية. أما الجهل بالعقوبة والجهل بالكفارة فهذا لا يؤثر. فمثلا الإنسان يعلم أن الإنسان ممنوع أن يجامع زوجته والزوجة ممنوع أن يجامع زوجها في رمضان، لكنها لا تعلم ما هي العقوبة، فلما علمت بالعقوبة قالت أنا جاهلة. هي ليست جاهلة بالحرمة وإنما جاهلة ب العقوب، وعلى هذا فيلزمها الكفارة في قول الأئمة الأربعة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والكفارة هي الكفارة المغلظة كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهي أن تعتق رقبة فإن لم تجد كما هو الواقع اليوم فإنها تصوم شهرين متتابعين، فإن كان ذلك يشق عليها لمرض أو غير ذلك فإنها تطعم 60 مسكينة والله أعلم.
شكرا الله لكم فضيلة الشيخ. هنا من رمزت لاسمها بيشاء تقول أنا معلمة ومديرتي تطلب مني تصوير الأعمال والأنشطة ونشرها عبر مواقع التواصل، هل هذا يؤدي إلى الرياء علما أنه يدخل في نفسي العجب؟
العجب الممنوع الذي محرم هو العجب الذي يكون فيه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى
في الأعمال الصالحة,
وأما الأمور الدنيوية فإن هذا نوع من الدناءة والمروءة وغير ذلك. فإذا كنت أنت ترين مثل ذلك ومديرتك أمرتك بهذا فلا حرج, وأنت امنعي من نفسك مثل هذه الأخلاق واجعلي هذا الأمر يقصد به طاعة الله في الأمور المباحة, لأن الإنسان إذا قصد بها وجه الله في الأمور المباحة فإنه يؤجر على ذلك, وأما إذا قصد أن يمدح في ذلك في هذه الأمور فلا حرج إن شاء الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أبي سعد يقول هل يجوز ذكر محاسن الميت والتغني بها وجعلها في فيديو كليب أو في نشيد أو في قصيدة وفي أشعار وبثها بين الناس؟
الأصل أن الرثاء الذي لا يكون فيه مفسدة شرعية لا بأس بذلك, وهذا لا يكون إلا في عامة الناس. وأما إذا كان هذه الأبيات سوف تؤثر إلى إثارة الأحزان مرة بعد مرة كما يفعل اليوم في أيام عاشوراء بأن يكتب الأشعار ويناح فيها على الحسين عليه رضي الله عنه, فلا شك أن قتل الحسين من أعظم ومن أعظم الجرائم, وفقد الحسين جريمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاقب من فعلها, لكن ليس معنى ذلك أن يفعل فيها البدع ويفعل فيها المنكرات, فهذا شأن وهذا شأن آخر. وكذلك مثل هذا الآن يسأل هو عن الأبيات الشعرية ثم يقول فيديو كليب, فيديو الكليب ماذا, ما هو فيديو الكليب؟ إذا كان فيها موسيقى أو فيها ضربات موسيقية كمبيوترية فالحرمة قائمة, فلأجلها مثل هذه الأشياء والله أعلم.
ما هي قصيدة أحيانا تكون مصورة يعني مخرجة ولها يعني أحداث وأماكن و...
على كل حال الشيخ إذا كانت هذه من حيث الأصل إذا كان فيها أوقاع كمبيوترية موسيقية فهي تمنع من هذا الوجه, وإذا كان منعها الرثاء لأجل مسؤول ربما يتأثر الناس به وربما تزيد عبادتهم وغير ذلك أو يعظمونه أكثر أشد من تعظيم أو مثل تعظيم الله سبحانه وتعالى فهذا تمنع من هذا الوجه, وإلا فالأصل فيه الجواز والله أعلم.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أم أيمن من ليبيا تسأل هل يجوز دفع الصدقة لمغاسل الأموات؟
الصدقة مطلقة إذا هي تسأل الصدقة إذا كانت من باب الزكاة فلا يجوز, إلا إذا كان الميت فقيرا ليس مال ليس عنده مال واحتيج إلى أن يشترى له من الكفل ليكفنه فهذا الراجح جوازه. وأما إذا كان غير ذلك فلا يجوز والله أعلم.
بارك الله
إلا إذا كان صدقة من باب التطوع.
شكر الله لكم. تسأل عن من دخل على أناس جلوس ثم صافحهم هل يجوز أن ينحني لهم لتقبيلهم؟
المسألة جائزة, وقد جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان مع نسائي فجاءت فاطمة قام لها وقبلها, وإذا كانت فاطمة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبلها, وهذا يدل على أنه لا بأس بأن يقبل الإنسان ابنته, وكذلك لا بأس أن يقبل الإنسان أمه. وأما ذوي الأرحام فالأصل فيه الجواز إلا إذا خشي الإنسان محذورا شرعيا والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود العثيمية. شكرا لكم.
شكرا لكم شيخ.
شكرا لكم متابعي هذا اللقاء حتى الملتقى, نستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل, العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل, اسأل لتعلم أي درب تقتفي, فالكل في هذه الحياة كراحلي تجد الجواب يضيء.